أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد.
كان الكلام فيما سبق في أنه لو أريد من الضرار الضرار الدنيوي بمعنى المفسدة، فإنه قد يناقش ذلك بعدة وجوه. وكان الكلام في الوجه الأول بأننا نمنع الصغرى، وذلك لأنه ارتكاب الحرام ليس إلا تاما لترتب المفسدة، لما أشرنا إليه بالأمس من أنه المفسدة الحاصلة في الفعل لا تتحول من القوة إلى الفعل بمجرد الارتكاب، بمجرد ارتكاب الفعل، بل لا بد أن نفترض عدم وجود المانع، فإن الحسنات يذهبن السيئات، وهناك كفارات وهناك توبة، والموانع كثيرة التي تمنع من فعلية المفسدة. فلو قطعنا بالحرام فلا نقطع بترتب المفسدة. كيف ولو ظننا شنه؟ ولو ظننا بالحرام. وحيث أن فعلية المفسدة موضوعها مركب من المقتضي وعدم المانع، فلو ظننا بالمقتضي وظننا بعدم المانع لحصل عندنا ظن بالمفسدة، ولكنه لا ظن عندنا بعدم المانع، بل في كل مورد نحتمل وجود الموانع، بل نحتمل وجود احتمالا عرفيا، أي أننا لا نحيط كما عبرت في الأمس، لا نحيط بالموانع حتى يقال أظن بعدم المانع. الظن بعدم المانع مما لا مصير إليه، بل المورد من باب الشك، الشك في وجود المانع. فالظن بالمقتضي زائد الشك بالمانع لا يساوي الظن بفعلية المفسدة. ولهذا قال: وإن أريد من الضرر المظنون المفسدة المظنونة ففيه. هذه ففيه أيضا ليفهم أول ما يقرأ عبارة الشيخ إن هذا إشكال الشيخ، مع أنه هذا مو إشكال الشيخ، هذا إشكال ذكروه قبل الشيخ، والشيخ سيناقش ويقرأ ويرد عليه، واضح. فكان الأولى في التعبير فقد يقال أو فهنا أجوبة كما عبرت، فهنا أجوبة الجواب الأول، لأن هذا بلي هذا جواب سيأتي الرد عليه. قال: ففيه أيضا منع، أيضا قصد كما هناك منعنا الصغرى، هنا أيضا نمنع الصغرى، منع الصغرى. فإن وإن لم نقل بتغير المصالح والمفاسد بمجرد الجهل والعلم، لأنه أمور واقعية، إلا أننا لا نظن بترتب المفسدة بمجرد ارتكاب ما ظن حرمته، لعدم كون فعل الحرام علة تامة لترتب المفسدة حتى مع القطع بثبوت الحرمة، لاحتمال تداركها بمصلحة فعل آخر لا يعلمه المكلف أو يعلمه بإعلام الشارع، نظير الكفارة والتوبة وغيرهما من الحسنات التي يذهبن السيئات. واضح المطلب؟ أجاب الشيخ الأعظم عن هذه المحاولة بأنه هذا المجيب وقع في توهم، وذلك لأنه إذا رجعنا إلى قاعدة دفع الضرر المظنون لازم، ما هو المراد من الضرر المظنون؟ هل المراد فعلية الضرر الذي هو معلول يتوقف على المقتضي وعدم المانع، أي وجود الضرر في الخارج فعلية الضرر، أو المراد من القاعدة الضرر بمعنى مقتضي الضرر، دفع مقتضي الضرر المظنون لازم؟ لو كان المراد من القاعدة دفع واقع الضرر، وجود الضرر في الخارج المتوقف حصوله على المقتضي وعدم المانع، لكان لهذه المحاولة محل وكلام، يعني لكان لها بل صحة نحو من الصحة. لكن إذا رجعنا إلى القاعدة فإن القاعدة تقول دفع الضرر المظنون مرادهم مقتضي الضرر المظنون لازم، ولا علاقة لنا بوجود الضرر في الخارج وعدم وجوده في الخارج. متى ما تحقق مقتضي الضرر ما منه حصوله مقتضي، يعني ما منه حصول الضرر فإن دفعه لازم. والشاهد على ذلك الرجوع إلى حكم العقل أو الفطرة، فإن مدرك هذه القاعدة إما العقل أو الفطرة، وعلى كل حال لا إشكال عند العقل أو الفطرة أو الغريزة أنه متى ما حصل ظن بوجود مقتضي الضرر أي ما منه حصول الضرر، حكم العقل أو الفطرة بالفرار ولا بدية الاجتناب والترك، ولا يقول العقل بأنه لعل المانع حاصل وأنت لا تحيط بالموانع، فإن أكثر الموارد وأغلب الموارد التي فيها الضرار احتمال الموانع موجودة والشك في وجود المانع موجود. فأنا عندما أسلك الطريق أقول أحتمل بل أظن وجود الأسد، والأسد ما منه الأثر، ما منه اقتضاء الضرر، ولكن أشك في وجود موانع، لعل هذا الأسد مثلا مروض، لعل هناك معه صاحبه فلا يتعدى عليه، لعله قرأت بعض الأحراز والأحراز مانعة عن تحقق هذا الضرر، صحيح؟ فهل يعتنى بمثل هذه الموانع والشك في الموانع؟ هل يعتنى؟ أو يقول العقل متى ما كان الضرر مقتضي موجود فعليك بالفرار والتحرز والاجتناب؟ لا إشكال ولا شبهة، الواحد يشك في هذا من العقلاء الضرر والعاقل، لا إشكال أن متى ما التفت العاقل إلى وجود مقتضي الضرر فر منه، وإن شك في وجوده ما نقول لا أنا أشك في وجود المانع، يلا خله الله توكل على الله بسم الله. إذن دفع الضرر المظنون بمعنى دفع مقتضي الضرر المظنون لا الضرر الفعلي، وهذا واضح بالرجوع إلى الموانع، وإلا على هالمطلب ما يتم ضرر. قال تاني الإنسان أنا ما أحط بالموانع أحتمل وأشك في وجود مانع، مع أن هذا الشك لا أثر له في المقام. ولهذا قال ويرد عليه أن الظن بثبوت مقتضي المفسدة، يعني بيقول القائل تقول دفع الضرر يقصد دفع مقتضي الضرر لازم، لأن الظن بثبوت مقتضي المفسدة مع الشك في وجود المانع كاف في وجوب الدفع، كاف في وجوب الدفع، كما في صورة القاطع بثبوت المقتضي مع الشك في وجود المانع، فإن احتمال وجود المانع للضرر
أو وجود ما يتدارك أو وجود ما يتدارك الضرر لا يعتني به لا يعتنى به عند العقلاء، سواء جامع الظن بوجود مقتضى الضرر أم القطع بمقتضى الضرر. على كل حال قطع بمقتضى الضرر أو ظن بمقتضى الضرر، احتمال وجود المانع أو الشك في وجود المانع لا أثر له عند العقل أو العقلاء. العقلاء كما قلت لكم سابقا هي مدرك عقلي، العقلاء من حيثية عقلي هم بأكل مرة نكررها اتضح. بل أكثر موارد التزام العقلاء التحرز عن المضار المظنونة كسلوك الطرق المخوفة وشرب الأدوية المخوفة ونحو ذلك من موارد الظن بمقتضى الضرر دون العلة التامة له. فلو قلنا بأنه مع الشك في وجود المانع بل لا يحكم الأخ باللزوم، لم يبقى للقائل إلا أفراد هنا نادرا. بل المدار في جميع غايات حركات الإنسان، لأن الفعل يحتاج إلى غاية، الغاية يحتاج، والعلة الغائية من العلل الأربع التي يتوقف عليها حصول الفعل في الخارج، فهي سابقة تصورا متأخرة وجودا كما درسنا في الفلسفة والمنطق. عشان تدرس فلسفة يا أخي لما تدرس فلسفة الحمد لله. قال بل المدار من المنافع المقصودة جلبها والمضار المقصود دفعها على المقتضيات دون العلل التامة، لأن الموانع والمزاحمات مما لا تحصى ولا يحاط بها. كل المدار على المقتضي لا على العلل التامة. هذا الجواب الأول وقد عرفت ما فيه. الجواب الثاني أن يقول قائل بأن نهي الشارع عن العمل بالظن كما ذكرنا عند تأسيس الأصل ترخيص من الشارع في ترك مراعاة الضرر المظنون، فالشارع رخصنا في ذلك، وحيث أن حكم العقل معلق على عدم ترخيص الشارع، ومتى ما رخص الشارع صار ترخيص الشارع وارد على حكم العقل لأن رافع لموضوعه، فحينئذ لا يجب مراعاة الحكم العقلي مع ترخيص الشارع في ترك مراعاة الضرر المظنون. فيقول شرع أنت تحتمل ضرر مظنون أو أنت تضر، أنت تظن بالضرر لأجل القياس، لأجل خبر الفاسق، لأجل خبر الكذا، بل لكنه لا تراعي، فالشارع رخص في ترك مراعاة والمبالاة والاهتمام بظن الضرر الحاصل من الأمارة، صحيح؟ ومع ترخيص الشارع حينئذ لا يأتي الحكم العقلي. ولهذا يقول لا يجب مراعاة القياس إجماعا، الظن الحاصل من القياس، يقول هذا المستدل مجيب، الظن الحاصل من القياس لا يجب مراعاته إجماعا. وليست النكتة في ذلك أي اتفاق العلماء على كذا إلا لأن حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص من قبل الشارع. يقول الشيخ وهذا أضعف من ذاك، يقول وأضعف من هذا الجانب علينا قبل أن يقال ما يقال، هي حكاية يقولوها وجدا ضعيفة. ما هو وجه الضعف فيها؟ هو عبارة مطالب وغرود تعليق شيخنا شنو؟ صحيح؟ ليش أضعف؟ ها شيخنا شيخ يوسف ليش أضعف؟ شيخ علي شيخ سيد
معلق على ورود الأمر من الشارع.
نعم كيف؟ حكم العقل إذا قال بالاحتياط العقلي ما مثلا معلق على ورود الترخيص وهذا سيد الشهيد مثلا وغير الرسولين. إذا حكم العقل بالاحتياط معلق على عدم مجيء البراءة الشرعية، كل أحكام العقل معلقة، أحكام العقل هذا إذا تعرضت البراءة الشرعية مع الاحتياط ماذا يقدم العقلي؟ براءة شرعية. العقل يقول بمنجزية العلم الإجمالي، لو شاكل خالف العلم الإجمالي كل شيء ماكو، يعني يصير منجزية؟ منجزية العلم الإجمالي معلقة على عدم الترخيص من قبل الشارع، كل أحكام العقل معلقة، فهو يقول أن أحكام العقل معلقة، ولهذا اشتهر عندهم المسألة مشتهرة، الحكم العقلي معلق على عدم تدخل الشارع.
ترخيص الشارع يصبح في رفع المؤاخذة في الآخرة، في رفع المنجزية، لا في مثل دفع الضرر الدنيا، يعني الضرر الدنيا لا يعلق على ترخيص الشارع. فهو أمر واقعي يعني خارجي بغض النظر عن العلم والجهل، بغض النظر عن ترخيص الشارع على الترخيص.
أحسنت. بعد شيء فنان شيخ سيد عندك شيء؟ يقول نقول أحسنتم جميعا، فنقول أولا هذا الكلام يفترق عن الكلام السابق أنه أراد أن يعالج المشكلة في الكبرى، في التصرف في الكبرى دون الصغرى، فالجواب السابق انطلق إلى منع الصغرى، أما هذا الجواب فحاول أن يعالج الكبرى، ولأنه اتجه إلى هذا الجواب وقع في محذور أشهاد، وذلك شيخنا لأن الأحكام العقلية، وذلك لعدة أمور أو لأمور، خلينا نشوف الآن. الأمر الأول الشيخ ما ذكر، الحكم العقلي غير قابل للتخصيص، وليس المورد من باب الورود حتى يقال بارتفاع موضوع الحكم العقلي، بل المورد من باب التخصيص، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص. بيان ذلك بشرح لكم هالمطلب، متى يكون الحكم العقلي معلق، متى يكون الحكم العقلي منجز. ساعات يقولون لأن الحكم العقلي معلق صحيح، تارة يقولون لا مو معلق، وش الضابط؟ ها اكتفت للضابط. نقول لابد من التفريق بين الأحكام العقلية المعلقة على ورود الترخيص من قبل الشارع، وبين الأحكام العقلية المنجزة غير المعلقة على ورود الترخيص المذكور، والفرق بين هذه وتلك هو نوع القاعدة، فتارة تكون القاعدة العقلية مرتبطة بمولوية المولى وما يرجع رحمك الله إلى شؤون طاعته، بأن يقال العقل يقول لا ينبغي ترك التكليف المعلوم وغيرها من القضايا العقلية التي يدرك العاقل عدم الانبغاء والانبغاء، بلحاظ أنها ترجع إلى نكتة المولوية والطاعة وأنه صاحب حق، إما لأنه خالق، إما لأنه مكون، إما على حسب النكات في إثبات الحق، حيث إن هذه القواعد ترجع إلى مسألة الحق والمولوية وشؤون الطاعة، فقطعا هي معلقة على عدم تنازل صاحب الحق عن حقه، فلو جاء صاحب الحق وقال أنا تنازلت عن حقي امتنانا عليكم أو لأي غرض لأي مصلحة لرحمته الواسعة لما شاء الله، فيقال بأنه إذا صاحب الحق تنازل فلا يكون ارتكاب الشيء أو عدم فعله تجاوزا لحق المولى، فبعد إذن الحق، فبعد إذن صاحب الحق لا يكون هذا تجاوز للحق حتى يقال ظلم، ولهذا قالوا لو حكم العقل بالاحتياط في الشبهات التحريمية وقلنا بعدم البراءة العقلية فنقول حكم العقل باتباع التكليف المحتمل بالمبالاة بالتكليف المحتمل ناشئ من أن المكلف إذا احتمل التكليف واقتحم فقد ظلم المولى تجاوز حقه. وطبيعة هذه المطالب طبيعة هذه القضية تقتضي التعليم على عدم الترخيص من المولى من صاحب الحق، فتكون هذه القضايا قضايا عقلية شنو معلقة على الإذن والترخيص من صاحب الحق. أما لو لم تكن القضية ترجع إلى مسألة الطاعة والعقوبة والظلم وإنما مسألة أخرى كمسألة دفع الضرر المظنون، الضرر هنا بحثنا دنيوي ليس بأخروي، فليس هو مرتبط باستحقاق العقوبة وعدم استحقاق العقوبة، ليس مرتبط بشؤون المولوية من التنجيز والتعذير حتى يقال هو معلق مثلا على عدم تدخل الشارع، صحيح؟ بل هذا مرتبط بمسألة يدركها العقل وهو أنه لا بد من الفرار والتجنب عن الضرر الدنيوي، وتعريض النفس للضرر الدنيوي لا يصح، وهذا مو مرتبط بشؤون المولوية، ما العلاقة بمول حق الطاعة ولا العلاقة بالاستحقاق العقوبة شكل ذلك، فلا يكون هذا معلقا على ترخيص الشارع. فحتى لو رخص الشارع يقول الشارع رخصتك أن تقتحم الطريق الذي فيه الأسد، هل العقل يرفع يده عن حكمه؟ العقل يقول لا، يقول الشارع يقول إذا شككت في وجود الضرر ووجود الأسد لو قال الشارع مثلا اقتحم، ما زال العقل يقول دفع الضرر المظنون لازم، ضرر مظنون موجود تموت هلك. فلو الشارع المرضى رخصتكم ما بيتغير حكم العقل، ما يتغير لأنه لا علاقة له بالمولى بما هو مولى، بل هذا من باب حب الناس وحب الكمال وحفظ الناس والفرار من الضرار وحب البقاء. بل لك ما يخاف من الضرر يقطع بعدم الضرر. إذن بالأخرى هذا الجواب ناشئ من الخاص بين القواعد الأولى والقواعد الثانية، حيث إن موردنا من قبيل القواعد غير المعلقة، فإذا كانت غير معلقة فلا معنى أن يأتي الشارع ويخصص، فإن هذا تخصيص في الحكم العقلي المنجز، والأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، فموردنا من باب الورود من باب التخصيص. هذا جواب أول. الجواب الثاني ما أشار له المصنف في الكتاب، وهو أنه لا يستفاد من نهي الشارع عن العمل بالظن الترخيص في ترك مراعاة الضرر المظنون، حيث قال هذا المستشكل المجيب هذا الثاني ماذا قال؟ عندنا أدلة تقول لا تخفو ما ليس لك به علم، أدلة النهي العمل بالظن، يستفاد من أدلة النهي عن العمل بالظن أن الشارع جوز ترك مراعاة الضرر المظنون. هذه الاستفادة والاستظهار غير تام لما كررناه وهو ذكره قبل درسين وبعثناه في تأسيس الأصل، غاية ما يستفاد من هذه الأدلة حرمة الإسناد والتدين والتشريع، ولا ترفع هذا حسن الاحتياط، لا تدل هذه الأدلة على أنه لا تراعي الضرر، لا تحتاط، لا تراعي الضرر المظنون، كل شيء ماكو، ما له علاقة هذه الأدلة. هذه الأدلة ترجع كما عرفت مفصلا في ذاك البحث وكرره هنا قبل كم درس أن غاية ما يستفاد من الأدلة حرمة التدين والإسناد، ولا يستفاد منها النهي عن العمل بالاحتياط، وحينئذ الاستفادة التي ذكرها هذا غير تام، غير تام. حتى لو قلنا، لو تنزلنا يعني أم وقلنا أن هذا الحكم معلق على الترخيص، إلا أنه لا يستفاد الترخيص من هذه الأدلة. فلا تتنافى أدلة النهي عن العمل بالظن مع الاحتياط لأجل دفع الضرر المظنون. وأضعف من هذا الجواب ما يقال إن في نهي، هي مناقشة في الكبرى، إن في نهي الشارع عن العمل بالظن كلية، القاعدة الأساسية، إلا ما خرج ترخيصا في ترك مراعاة الضرر المظنون، ولذا لا يجب مراعاته إجماعا في القياس. نقول هذا الشاهد مو صحيح، عدم وجوب مراعاة الظن في القياس ليس من نقطة نهي الشارع، بل لازم عام، إما لهذا الجواب، وإما للجواب الأول، وإما لجواب سيأتي. فجعل هذا شاهد على هالجواب غير صحيح، لأن الجواب مو منحصر في هذا، بل قد يقال كما ذكرنا سابقا لعدم مراعاة القياس من جهة التدين والإسناد، لا من جهة الاحتياط كما ذكرنا سابقا. والشيخ سيجيء بحثه في دليل الانسداد. ووجه الضعف ما ثبت سابقا من أن عمومات حرمة العمل بالظن أو بما عدا العلم، لأن لصاحب بعضها الظن لا تخف ما ليس لك به علم، ثاني أو إن الظن، إما الموضوع هو الظن أو ما ليس بالعلم، إنما تدل على حرمته من حيث أنه لا يغني عن الواقع، ولا تدل على حرمة العمل به في مقام إحراز الواقع. يعني لا تخف ما ليس لك به علم، لأنه هذا ما يحصل العلم. أما لو كان العمل به تحصيلا للعلم لأن احتياط، فهل النهي يشمل؟ يأتي النهي؟ لا يأتي النهي. واضح، لا تخف ما ليس لك به علم، يعني الشرع يريدك العلم، وحيث أن الظن لا يؤدي فهو منهي. أما لو كان الظن يؤدي إلى العلم لأنه لأجل الاحتياط، واضح. فالأولى أن يقال هذا الجواب الثالث، وهو ما ذكره الشيخ الأعظم. يقول الشيخ نرجع إلى فكرة شنو؟ العكاز شنو؟ تدارك الضرر. ما عندنا حيلة إلا هذا الجواب، بأن يقال بأنه نحن نسلم أنه إذا قامت أمارة على الوجوب أو الحرمة فإن الضرر مظنون، صحيح، لكن الشارع بعدما حكم بالرجوع في هذه الموارد المظنونة إلى الأصول كالبراءة كالاستصحاب، فإن هذا موجب لزوال الضرر أو ظن الضرر، لأن الضرر الذي يجب مراعاته عند العاقل الضرر النهائي، بحيث يكون بعد الجبر والانجبار والكسر والانكسار يتحقق ضرر نهائي. أما لو كان الضرر متدارك، فإنه بعد الكسر والانكسار والجبر والانجبار يقول المكلف اقتحامي للفعل أو تركي له وجوبا أو تحريما ليس فيه ضرر، وحيث إن الشارع حكم بالرجوع إلى البراءة أو الاستصحاب فإن في سلوك البراءة في سلوك الاستصحاب تداركا للضرر الواقعي لو كان. واضح الجواب؟ فنحن ركز الجواب ما تمسكنا بالنهي عن العمل بالظن حتى يرد علينا شنو الإشكال اللي ذكرناه، ولم نتمسك بفكرة الجواب أو المقتضي ومانع ما أدري شنو، لا، نقول نرجع إلى أدلة البراءة أدلة الاستصحاب، ما نرجع إلى دليل حرمة العمل بالظن حتى يرد علينا الإشكال. الشيخ شف يأكل يأكل ال... يعرف وين يروح الشيخ، أي باب الخير بعد العلماء يعرفون تطرق أي باب. بعض العلماء الكبار يقول لك كان من يسألك سؤال شيخ يوسف تجاوب يعرفك أنت، ها كم ميزانه كم الوزن، كيلو نص كيلو طن، حتى لو جوابك بعدين مو صح يشوف الدخلة. فكانوا يعرفون المجتهد من دخلته إلى المطلب، شوف يدخل المطلب يقدر يدخل صح، وين يدخل وين حط إيده، هذاك حط إيده منك، هذا حط إيده هني، الشيخ وين حط إيده، حط إيده وين تحط إيدك، بس يسألوه كان بلي استاذ ينقل عن بعض الكبار يجي يسأل يختبر يعطي سؤال شوفه شوف كم حجمه من وين يدخل، يقول يمكن جواب على مو صح مو دق مثلا فيه مشاكل لكن وين دخلته، من يدخل المطلب صح هذا تعتبر الإنسان شنو صفاء في الذهن، عنده صفاء في الذهن، من تعطي واحد مسألة يروح فوق وينزل تحت ذهنه شنو مشوش غير صافي. فهذا المتخصصين الكبار الكبار من تتكلم تعرف يوزنك وش قاعد انت وش مشكلاتك وش مشكلات، يقول انت مشكلات في بحث الاجتماع الامر والنهي مو فاهم منه، او مشكلات مثلا في المقدمات المفوته انت مو فاهم عن الفعليه، ما انت مو فاهم عن التنجس، انت مو عارف وين موارد البراءه وين موارد الاحتياط. واضح. وكانوا اشخاص معروفين بشنهم باختبار العلماء وتمييز العالميه معروفين يعرف يميز عليها. فالشيخ يقول هذا الباب ادخلوا من هالباب، فأتوا البيوت من أبوابها، الباب هذا أدلة الحجج، وأدلة الحجج دليل البراءة دليل الاستصحاب جعله الشارع، ففي هناك ضرر متدارك لئلا يلزم الإلقاء في المفسدة، وإلا لو الشارع أذن لك في مورد الشبهات بماذا بترك الظن والرجوع إلى البراءة والاستصحاب، مع أنه لو خلاك لعملت بالظن لدفع الضرر المظنون، صحيح؟ لو خلاك الشارع وسكت لقد دفع الضرر المظنون لازم ضرر دنيوي، الشارع تدخل قال ماكو عمل بالبراءة والاستصحاب، فمع ترخيصه مع إجراء البراءة مع الأصحاب لا بد لكي نتخلص من إلقاء المكلف في المفسدة، وأن ما تسبب بتشريعه الإلقاء في المفسدة أن نقول أن هناك ضرر أن هناك مصلحة أن هناك مصلحة يتدارك بها الضرر الدنيوي. وهذا نفس جواب الشيخ في وين؟ إشكالات ابن خباء. يعني ما يأتي بحث الطريقية وبحث الانفتاح والانسداد، ما له علاقة. كل مرة في تسبيب. هي الضابط التسبيب. لو الشارع سكت ما في خصوصية انفتاح وانسداد. لو الشارع سكت في الانفتاح الشخص يروح على العلم، بيحصل العلم. فليش أنت تشرع عليه الظن؟ فعلى إلقاء تسبيب. هني أيضا لو أنت سكت قلت له لا ترجع إلى البراءة في الظن، إذا ظننت بالتكليف لا ترجع إلى البراءة والاستصحاب، بل ارجع إلى حكم عقله، يجعل حكم عقله دفع الضرر المظنون لازم. لكن يقول لا ولا تنقض اليقين بالشك وانقضه بيقين آخر. واضح. رفع عن أمتي ما لا يعلمون، إذن لا بد أن نقترب أن هناك مصلحة يتدارك بها الضرار. يقول الشيخ يجيب نكتة في العبارة مطلب، لا فرق بين أن نقول أن الحكم الشرعي حكم الشارع بالرجوع إلى البراءة والاستصحاب حكم قطعي أو حكم ظني. ليش؟ لأنه إن كان حكم قطعي قطعنا بعدم الضرر، صحيح؟ إن كان حكم ظني فإذا كان عندي ظن بالتدارك فلا يحصل عندي ظن بالضرر. واضح فكرة؟ إذا كان عندي ظن بالتدارك أقول أظن التدارك، فالمقتضي غير موجود، فحينئذ لا تأتي مسألة دفع الضرر المظنون. قال فالأولى أن يقال، الشيخ أطال في العبارات والمطلب واضح، فالأولى أن يقال إن الضرر وإن كان مظنونا بدوا بغض النظر عن دليل البراءة والاستصحاب، إلا أن حكم الشارع قطعا أو ظنا كما سيأتي ينبه عليه بعدين، بالرجوع في مورد الظن بالوجوب الظن بالحرمة إلى البراءة والاستصحاب وترخيصه لترك مراعاة الظن أوجب القاط أو الظن بتدارك ذلك الضرر المظنون، وإلا كان ترخيص العمل على الأصل المخالف للظن إلقاء للمفسدة. عندنا إلغاء، يعني إلغاء المسخص، إلغاء شنو؟ إلغاء لترتيب الأثر على المفسدة الحاصلة بالارتكاب. نعم، توضيح ذلك أنه لا إشكال في أنه متى ظن بوجوب شيء، شيخ طول في العبارة الآن، وش يعني ظن بوجوب شيء؟ رحمك الله، وأن الشارع الحكيم طلب فعله منا طلبا حتميا منجزا، قصد وجوب يعني مو طلب ترخيصي، طلب مستحبابي، طلب حتمي جزمي، لا يرضى بتركه إلا أنه اختفى علينا ذلك الطلب أو حرم علينا فعلا كذلك. متى ما ظنينا الوجوب وأن الشارع طلب منا فعله طلبا حتميا لا يرضى بتركه، بل فالعقل مستقل بوجوب فعل الأول وترك الثاني، لأنه يظن في ترك الأول الوقوع في مفسدة ترك الواجب المطلق الواقع، شخص مطلق الغير مقيد بالعلم والوصول، لأن حتى في فرض الشه في فرض الجه لا يرضى المولى بتركه، وإن اختفي علينا لا يرضى المولى بتركه، فهو من هذه الجهة مطلق لمقيد، مطلق علم به المكلف أو لم يعلم، بل لأنه يظن في ترك الأول الوقوع له في الوجوب، ترك الوجوب الأول هو الوجوب، الوقوع في مفسدة ترك الواجب المطلق الواقعي والمحبوب المنجز النفس الأمري، ويظن في فعل الثاني الوقوع في مفسدة الحرام الواقعي والمبغوض النفس الأمري، إلا أنه هاي العقل يقول إلا أنه لو صرح الشارع بالرخصة في ترك العمل في هذه الصورة بأن قال اتبع البراءة اتبع الاستصحاب كشف ذلك عن مصلحة يتدارك بها ذلك الضرر المظنون، ولأجل هذا وقع الإجماع على عدم وجوب مراعاة الظن بالوجوب والحرمة إذا حصل الظن من القياس، مو اللي قلت أنت لهذه النكتة، وعلى وجوب مخالفة الظن في الشبهات الموضوع بلا إشكال، في الشبهة الموضوعية لا يراعى الظن، حيث إنه وإن كان ذهب بعضهم في الشبهات الحكمية يراعى الظن ولا يحرز جريان البراءة، إلا أنه في الشبهات الموضوعية حتى الإخباريين كلهم يقولون بشنه بل 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 ماذا بل بالبراءة، لأن الإخبار يقولون في الشبهات التحريمية يقولون بشنه بالاحتياط في التحريمية خصوصا التحريمية، أما في الشبهات الموضوع مع أن الشبهة الموضوع أيضا مظنة شنه مظنة للضرار، يمكن هذا العصير العنبي خمر تشك أن هذا خمر مخامر، يقول شارع براءة جريها واشربها، يمكن خمر في الواقع والخمر فيه مفسدة. وعلى جواز مخالفة الظن في الشبهات الموضوعية حتى يستبين التحريم أو تقوم به البينة، ثم إنه لا فرق بين أن يحصل القطع بترخيص الشارع كذا له، شرنا إلى قبل قليل غدا نكمل العبارة. خلص الوقت، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.